الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه الشاكرين، وأن يحفظنا في أمر الدنيا والدين، كما نسأله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونعوذ بالله من زوال نعمه وتحول عافيته وفجاءة نقمه، إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي ابتدأنا أول الكلام على كتاب البيع، واستهللنا ذلك بتعريف البيع والكلام على الإيجاب والقبول والصيغة القولية أو ما يحصل به البيع من المعاطات، وأخذنا الشرط الأول والثاني، فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم. عندك الشرط الثالث؟ أي في أكثر النسخ ما فيه. نعم. وأن تكون
العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار وذل القدر وبدره والفيل وسباع الكهائن الذي تصبح مصغيرا.
نعم.
إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسجين النجس والأذهان النجسة ولا المتنجسة.
ويجوز ما دام خلصته. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن تكون العين مباحة النفع، هذا هو الشرط الثالث من شروط البيع، حتى يكون البيع صحيحا. فقول المؤلف رحمه الله أن تكون العين مباحة النفع، نعم، هذا تعبير صاحب الماتن، وهو أيضا تعبير ما في الأصل وهو المقنع، وغيرهم ربما قال أن يكون المبيع مالا. والتعبير بالمال أولى، لأن المال يدخل فيه ما كان عينا وما كان منفعة. وأما هنا لما قال أن تكون العين مباحة النفع، فهذا يفضي إلى أنه من شروط البيع أن يكون عينا معينة، فيخرج بذلك النفع. ونحن قد بينا في أول الكلام في تعريف البيع أنه يمكن أن يكون الثمن منفعة، ويمكن أن يكون المثمن منفعة، ويمكن أن تكون الثمن والمثمن كلاهما منفعة، أليس كذلك؟ فبناء على هذا إذا قلنا أن يكون المبيع مالا فهو أصح، أو فهو أحسن وأكمل. وهذه عبارة المؤلف في الإقناع، أن يكون المبيع مالا، واضح؟ والمال لا كما يفهمه الناس أنه خصوص النقدين، فهذا من ما يسمى بالعرف أو بالتخصيص بالعرف، تخصيص بالعرف، مر بكم هذا التخصيص بالعرف ولا لا؟ يعني أن يكون المعنى في الأصل عام ثم يخصه الناس بمعنى خاص. إذا كنتم درستم أو تذكرون الحج، فنحن قلنا أن الثوب يطلق على كل ما يلبس، لكن عندنا الثوب هو ما يعرفه الفقهاء بالقميص، فهذا من التخصيص العرفي، يعني في عرف الناس خصوا الثوب الذي هو أي لباس بهذا. فكذلك المال، الناس عندهم المال في كثير من الأحيان إنما هو الفلوس أو الذهب والفضة، ليس هذا المال. كل ما يتمول ويصح أن يكون ثمنا أو مثمنا. فما هو المال الذي يمكن أن يكون كذلك؟ نعم، المؤلف يعني عبر بالعين المباحة النفع، فيمكن أن نقول بعبارة حتى يدخل ما ذكرناه اللي هو المنفعة، أن يكون المبيع عينا أو منفعة مباح النفع من غير حاجة، أن يكون المبيع منفعة أو سواء كان عينا أو منفعة مباح النفع من غير حاجة، مباح النفع من غير حاجة. وهنا إذا قلنا العين والمنفعة كما قلنا لكم يدخل فيه كل الأشياء المتقدمة، أن يكون المبيع عينا أو منفعة. وهنا قوله مباح هذا هو المعتبر عند الحنابلة، وهو أن المبيع يكون مباحا حتى ولو كان غير طاهر، أو بعبارة ثانية حتى ولو كان نجسا، بخلاف الشافعية الذين يرون أن المبيع لا، أن المال لا بد أن يكون شيئا طاهرا، فكل النجاسات لا تكون مالا. فنحن نقول أن يكون مباح النفع، ما دام مباح فهو يدخل في المال. وقوله مباح النفع يعني يخرج ما أن يكون، طبعا المباح يخرج المحرم أليس كذلك، فما كان محرما فلا يكون مالا، مثل آلات اللهو، مثل الخنزير، مثل الكلب، واضح؟ أن يكون مباح، أو الكلب ممكن نجعله في قوله من غير حاجة في المستثنى، أن يكون مباح النفع، وهنا يخرج ما لا نفع فيه، ما لا نفع فيه، واضح؟ الذي لا نفع فيه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. لماذا؟ لأن هذه معاوضة، والمعاوضة لا بد أن يكون العوض معتبرا. فلو اشتريت شيئا لا منفعة فيه فهذا ضرب من اللعب بالأموال، واضح؟ أن يكون مباحا النفع، فأن يكون له إذا منفعة، فيخرج بذلك ما يقولون مثل الحشرات والأشياء التي لا منفعة فيها، ومثل ذلك مثلا في الوقت الحاضر الآن ما يسمى بشراء اللاعبين، حينما يشترى اللاعب الذي يلعب الكورة، هذا يشترى في مقابل ماذا؟ ها؟ منفعة مباحة ولا غير مباحة؟ منفعة غير مباحة، وش الفائدة أن أدفع مال ليلعب؟ ها؟ فهذه لا، ليس مالا ولا يجوز الدفع في هذا، والدافع في هذا يكون آثما وتضيع للمال ويستحق به الحجر، واضح؟ فإذا أن يكون مباحا النفع فلا بد أن يكون فيه منفعة من غير حاجة. والتعبير من غير حاجة هذا خلاف للأصل، الأصل قال من غير ضرورة في المقنع، لكن هنا من غير حاجة أصح، وهي العبارة التي درج عليها الفقهاء أو أكثر الحنابلة، لأننا إذا قلنا من غير ضرورة فهنا ستأتينا أشياء إيش؟ يعني تستعمل للحاجة، لكن لا يصح بيعها، يعني ليست محلا للاضطرار، ليست محلا للاضطرار. مثال ذلك يعني مثلا الكلب المعلم الذي للحراسة، هذا مباح النفع لكن للحاجة إليه، مثل في المزرعة وفي الرعي أليس كذلك؟ فعندهم يقولون هذا مباح النفع للحاجة، فهو لا يكون مالا، لأننا نشترط أن يكون مباح النفع من غير حاجة، يعني على العموم. فهذا إنما أبيح في حال خاصة. فلو قلنا لغير ضرورة لأفضى ذلك أن يكون الكلب مما يجوز بيعه، وهم لا يجيزون بيعه، واضح؟ فأما للضرورة إذا قلنا لغير حاجة فيدخل أن المال لا يدخل فيه ما بيع ما استعمل للحاجة أو استعمل للضرورة، مثل لحم الميتة. لحم الميتة يستعمل للضرورة، لكن هل يجوز بيع لحم الميتة؟ لا. فعلى كل حال هذا تعريف المال، وهو من أهم ما ينبني عليه فهم كثير من المسائل. لا بد أن يكون الذي يدفع فيه الثمن مالا، فتأمل أي شيء تشتريه، هل هو مال أو ليس بمال؟ وكيف تعرف أن يكون مالا؟ إذا كان فيه منفعة مباحة من غير حاجة. هذه هي القيود الثلاثة عند الحنابلة، واضح؟ وفي هذه الأزمنة تتجدد أشياء كثيرة لا يجوز بيعها باعتبار أنها لا تدخل فيما فيه منفعة مباحة من غير حاجة. فلو افترضنا مثلا الذي يشتري قسيمة ايش؟ قسيمة ليا نصيب، نعم الكوبون، قسيمة يا نصيب، هذا القسيمة هل فيه منفعة؟ لا منفعة فيه من حيث هو. طيب ممكن يحصل أو لا يمكن؟ إذن يرجع إلى ما فيه غرر وقمار فلا يجوز، لكن هي كقسيمة لا يجوز. من الأشياء التي تشتهر الآن عندنا، وأكيد أنها عندكم لأنها موجودة في الغرب وفي أشياء كثيرة، مثلا لوحة السيارة تباع إذا كانت رقما يعني سهلا، أو أحيانا كتابة لها معنى، صحيح ولا لا؟ فهذه يبالغ فيها الناس، ما المنفعة فيها؟ ما المنفعة التي بذلتها فيه؟ لا منفعة في ذلك، وإنما هي ضرب من المفاخرة، صح ولا لا؟ فإذا لا يجوز بذل المال فيها، لا يجوز بذل المال فيها، وليست مالا. مثال آخر يختلف حتى تعرفوا الفرق، لو كان رقم للهاتف فيه أرقام سهل، فرقم الهاتف أسهل أو يمكن أن يقال بجواز البيع فيه، مع أن الحنابلة عموما يقولون الأشياء التي ليست محسوسة والفقهاء أكثرهم لا تباع، لكن نقول رقم الهاتف إذا كان شريحة وفيه رقم معين يمكن أن يقال بجواز البيع في هذه الحالة. لماذا؟ لأن في منفعة، وهو سهولة حفظه، لأن الناس يتصلون بك وتريد أن الناس يتصلون بك، خاصة إذا كان تاجرا يبيع ويشتري. ولذلك ترون مثلا أن الشركات والمؤسسات والمستشفيات التي تبيع وتخدم الناس وتؤجر تحرص على أن يكون لها رقما يمكن حفظه، أليس كذلك؟ فهنا تأمل الفرق بينهما وتعرف كيف دقة ما فيه منفعة مما لا منفعة فيه. واضح مشايخ؟ واضح؟ واضح؟ نعم. قال سيأتي. نعم. قال
الكوبون في مرض آخر يقول أن تشتري شيئا في محلات كبيرة ثم لا تشتري الكوبون لكن يدخلوك في السحب ثم بعد ذلك اختار ثم لا تشتري شيئا.
يعني إذا كان الإنسان يشتري سلعة، هم يقولون أي واحد يشتري من عندنا فيمكن أن يحصل على سيارة، واضح؟ فهذه من جهة المحدث لهذا بلا شك أنه محرم، لأنه يدعو إلى المقامرة وأن يشتري الناس ما لا حاجة لهم به، وفي الغالب أن هذا يصادفه أيضا ضرب من المبالغات وكذا. في الغالب، نحن لا نقول قطعا، لكن في الغالب أنه يكون من جهة المنشئ له محرم، لماذا؟ لأنه أول شيء يدعو الناس إلى الشراء منه بوجه غير صحيح، لأن الناس قد يكون عندهم سلع أحسن لكن ليس عنده مثل ذلك، فيذهبون ويشترون من هذا رجاء أن يحصلوا على هذا ويترون، فإذا صار فيه وجه غير صحيح. هذا من جهة الأصل. من جهة المشتري، إذا اشترى الإنسان السلعة يريد السلعة نفسها، نعم، وهو محتاج إليها وبنفس ثمنها لم يزد فيها بحيث يكون مقابل هذا المقامرة، فنقول لا غضاضة عليه، فإذا فاز الحمد لله. وإذا كان لا، إما أن يشتري السلعة وهو غير راغب فيها، يقول لا بشتري السلعة بخمسة ريال ولا بعشرة ريال وأدخل في هذا، أو أن يعلم أن هذه السلعة يعرفها عند فلان وعند فلان بثمن أقل لكن يشتريها من هنا، يقول رجاء أن يحصل ذلك، فهذه تدخل في القسم المحرم. واضح؟ واضح يا أخوان؟ وهذا كثير في هذه الأزمنة، لا ينفك أصحاب التجارات في أكثر الأحوال من خاصة الشركات الكبيرة ونحوها من الدخول في المغامرات والقمار واللعب والتحايل، والإعلانات كثير فيها هذا. من أراد سلامة تجارته فليتق الله في هذه كلها. نعم. قال: من غير حاجة كالبغل والحمار. هذا الآن البغل والحمار عند الحنابلة أنه نجس، تقدم معنا في باب إزالة النجاسة، أليس كذلك؟ ومع ذلك يقولونه انتفعوا به، يركب عليه الإنسان، يحمل عليه الأشياء، فلم يزل الناس ينتفعون به من غير ما نكير ويتبايعونه على ذلك، فلأجل ذلك قالوا من أنه جائز أو أن بيعه جائز لا غضاضة فيه. وهذا مثال لما ذكرنا من أنه حتى ولو كان نجسا فإنه يجوز البيع فيه والشراء. واضح؟ قالوا ودود القز وبزره. دودة القز هي الدودة التي تنسج الحرير وهو أغلى ما يكون من البز، أليس كذلك؟ البز تعرفونه؟ البز هو القماش اللي يسميه الناس القماش اللي هو النسيج. القماش ليس هو النسيج، القماش قلنا لكم قديما، القماش ما هو؟ القماش هو أثاث البيت في العربية، القماش هو أثاث البيت، لكن الناس يطلقون القماش ويريدون به البز الذي هو المنسوجات. فدودة القز هذه التي تنسجه، فهي إذن تظهر أغلى ما يكون من الأشياء، فمن اشتراها حتى يأخذ ما ينمو منها مثل الذي يشتري النحل للعسل ونحوه فيجوز ذلك. وبزره، البزر هو عياله، يقال بكسر الباء وبفتحها بزره وبزره، والمقصود صغاره. وهنا لماذا نص على الصغار؟ نص على الصغار لأنه يقول أنها لا تنتج في ذلك شيئا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ فيقولون ما دام أنه يؤول إلى الانتفاع بها حتى ولو في زمن لاحق فتكون داخلة فيما يجوز، فالانتفاع بها وإن لم يكن في الآن لكنه يؤول إلى الانتفاع فتدخل فيما يجوز. واضح؟ لأن كثير من الأشياء ربما لا ينتفع بها على هيئتها الأصلية، بل لا بد أن تتحول أو أن تكبر أو أن تتغير أو نحو ذلك. فلأجل ذلك قالوا ودودة القز وبزره. والفيل، الفيل في ديار كثيرة حتى وإن كان عند الحنابلة أنه لا يؤكل لحمه لأنه ذا ناب، نعم، فيجيزون بيعه وشراءه لعموم الانتفاع به في الحمل وفي الحارث وفي الانتفاع به في أشياء كثيرة يعرفها أهل تلك الديار، كما هو موجود في إفريقيا وفي شرق آسيا وفي بلاد كثيرة، أليس كذلك؟ نعم. والذي يظهر أنه كان في الجزيرة ولأجل ذلك جاء إبراها بالفيل، لكن أكثر هذه الفيلة كما قلنا أنها آتية من أفريقيا لأن ليس هذا موطنا لها. وتعرفون فيما مضى كانت سيناء متصلة بالجزيرة، ما فيها القناة السويس هذه التي هي الآن بحر، فكانت كثير من الحيوانات التي شهرت في أفريقيا تأتي إلى الجزيرة، حمر الوحش، النمور، الفهود، نعم، كانت تأتي بذلك، تهاجر كما تهاجر الطير وكما تهاجر الغيم. واضح؟ على كل حال، إذن الفيل يجوز بيعه، وسباع البهائم مثل الفهد وغيره باعتبار أنه يعلم فيتعلم فينتفع الناس به في الصيد وغيره. طيب لماذا استثنيتم الكلب؟ قالوا الكلب جاء النهي عنه وجاء المنع منه. واضح؟ ولذلك الحنابلة عندهم أن الكلب ليس مالا لكنه يسمونه إيش؟ مختصا، يعني للإنسان أن يختص به إذا كان معلما ينتفع به في وجه صحيح، يعني في الكلب الحراسة، في الرعي، في ما كان مثل ذلك، أو فيما جاء فيه الدليل في مثل هذه الأحوال الثلاثة. واضح يا أخوان؟ فيقولون يجوز للإنسان أن يبقيه ويورث، لكنه لا يورث على أنه مال، يورث على أنه مختص، فلذلك تكون قسمته بين الورثة منفصلة عن قسمة الأموال. ما يقال هذا لك هذا الكتاب وأنت لك هذا الكلب، نقول لا، بل هذا الكلب يكون بينهم بحسب أنصبائهم. فإذا كان عند مثلا ثلاثة كلاب وهذا له ثلث وهذا له مثلا نصف وهؤلاء يشتركون في الباقي، فيكون القسمة بينهم بحسب ذلك. نعم. إذن يقول: وأن يكون مباحا كالبغل والحمار ودودة القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، سواء كانت معلمة أو تقبل التعليم، حتى ولو لم تكن معلمة ما دام أنها تقبل التعليم فيجوز ذلك. ومثل ذلك يقولون: وبومة شباشة أو شباشة، بعضهم يضبطها، تعرفون هذا؟ هذا ذكرها في شرح الزاد في الغوث. ما بومة شباشة؟ بومة شباشة أو شباشة، الشباشة في العربية هو الخيال، والبومة تعرفون البومة؟ تعرفونها؟ هو الطائر الذي يطير في الليل، فهو أحد ما يكون نظرا في الليل وأقل ما يكون نظرا في النهار. فالبومة هذه إيش؟ إذا كان النهار تهجم عليها كل الطيور حتى العصافير، تأتي وتنقرها لأنها تؤذيها في الليل، فتأتي وتقتص منها في النهار، فلأجل ذلك يأتي الصيادون فيجعلونها شباشة خيال، يربطونها ويمسكونها حتى تأتي الطيور عليها فيمسكون الطيور. واضح؟ فإذا فيها نفع. الأصل أن البومة لا يجوز أكلها، لكن لو بعتها على هذا النحو فيجوز، لأن فيها منفعة مباحة. واضح؟ بعض الناس ما يعرف معنى شباشة. في الأصل لأن ما فيها منفعة، ما فيها منفعة، ماذا يستفيد منها؟ لا تؤكل، لا تعلم فتكون مما يصيد لك، لا منفعة فيها. نعم. طيب، إذن قال: إلا الكلب، مثل ما قلنا من أن الكلب جاء النهي عنه والتغليظ في شأنه وما يتعلق، بل جاء الأمر بقتله، وإن كان الأمر انتهى إلى عدم قتله إلا العقور منه والمؤذي، إلا العقور منه والمؤذي، فعند الحنابلة أنه لا يجوز قتل الكلب لو لم يكن مؤذيا ولا عقورا. واضح؟ إيش؟ إلا الأسود، الأسود نعم، إلا الأسود البهيم فإنه يقتل. أحسن. قال: والحشرات، الحشرات ما الذي يستفيد منها إذا جمع الإنسان الدود ونحو ذلك؟ فيقولون: لا يجوز بيعها إلا إذا انتفع منها، وهذا في بعض الأحوال يعرفها الفلبينيون، تستخدم إيش؟ صيدا مما يجعل طعما للسمك، أليس كذلك؟ فإذا كان على هذا النحو فهي منفعة، فيجوز في مثل هذه الحالة بيعها وشراؤها. ومثل ذلك العلق، تعرفون العلق؟ تعرفون العلق؟ تعرفونه بس ما تعرفونه بهذا الاسم. العلق حشرة صغيرة تمتص الدم فتكبر حتى تكون كالأصبع، هذه لا يجوز في الأصل بيعها، لكن إذا انتفع منها يجوز. وذلك أن في بلاد الهند وفي بعض البلدان يتطببون بها، فإذا كان الإنسان فيه علة في بعض أماكنه فيجعلونها فيه حتى تمتص الدم الفاسد. واضح؟ المهم أن ما فيه نفع فيجوز، وما لا نفع فيه فلا. فبعض الأشياء قد تتجدد لها منفعة لم تكن في السابق لها منفعة، والعكس بالعكس، قد تكون لها منفعة فيما مضى والناس قد أعرضوا عنها في ذلك، أو تجدد لهم أشياء أو لم تكن عادتهم باستعمالها، فإذا لم يكن لها منفعة عندنا فلا يجوز بيعها. قال: والمصحف. المصحف الحديث فيه من جانبين، أولهما في حكم بيع، أو ثانيهما في حكم بيعه، والأولى في إرادة المؤلف له هنا. الحقيقة أن إرادة المؤلف له هنا فيه نظر، فيه نظر، وذلك أنه ذكر الكلام في ما كان مباح النفع من غير حاجة، وكأن المصحف لا منفعة فيه، أليس كذلك؟ كأن المصحف لا منفعة فيه. والثانية أنه ذكره مع أشياء أو بين أشياء وضيعة مثل الحشرات والميتة، فكما أن تعظيم المصحف بقراءته وعدم مسه محدثا وعدم تمكين الكافر منه أو السفيه أو نحو ذلك، فكذلك ذكره ينبغي أن يكون في محل بحيث لا يكون مع أشياء وضيعة كهذا، لكن هذا مما قد يفوت وليس أحد منا إلا يفوت عليه، وجمع من الحنابلة ذكروه في هذا الموضع. واضح؟ لكن الحنابلة رحمه الله تعالى لعلهم إنما ذكروا باعتبار أنه عندهم ليس بمال من جهة أنه لا يباع ولا يشترى، ليس بمال من جهة أنه لا يباع ولا يشترى، فلما كان لا يباع ولا يشترى باعتبار أنه ليس بمال أو لا يباع، ما نقول ويشترى لأن سيأتينا الكلام في شراء، لا يباع فليس بمال، ليس بمال لأنه لا يباع، فيعني كأنهم أوردوا، لكن مع ذلك ليس هذا بمناسب. ولذلك لو كان ذكر المصحف في الفصل الذي بعد هذا فإنه ذكر في الفصل الذي بعد هذا ما حرم بيعه، لا لسبب فيه وإنما لأمر خارج عن ذلك، كالبيع السلاح في الفتنة وبيع بعد الأذان الثاني ونحو ذلك، فلو ذكر المصحف هناك لكان أولى. على كل حال، أما الكلام على بيع المصحف فإن الحنابلة يمنعون من بيع المصحف، وأصل ذلك عندهم الأثر والمعنى. أما الأثر فجاء عن ابن عمر وجاء عن غير من الصحابة أنهم كانوا يمنعون من بيع المصحف، ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أظن جاء عن ابن عباس، جاء عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يقول: لوددت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف. وسبب ذلك يقولون أن هذا يعني جعل المصحف سلعة، هذا امتحان له، امتحان له. واضح؟ لأنك إذا بعته كأنك ماذا؟ استغنيت عنه، ثم إذا عرض في السوق ولم يشتريه أحد، وكأن الناس لا يريدون شراء المصحف، فيقولون تعريضه للبيع هذا نوع امتهان له. فهو أعز من أن يباع وأعز من أن يعاوض عليه وأعز. وكذلك مثلا لو جعلت بدل عن مثلا يعني مثل ما ذكرنا وحاشا أن يكون، لكن لو عاوض بعضهم ببعض هذه الأشياء التي يجوز بيعها، ما نريد أن نسمي ما دام قلنا أنها تكون مالا، أليس هذا كثير امتهان له؟ لو قلت قال بكم هذا المصحف، قلت بعشرين، قلت لا يساوي عشرين، أليس هذا امتهان له؟ فكل ذلك أو لأجل ذلك قال الحنابلة بمنع بيعه، وبنوا ذلك أيضا على ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. يقولون إلا استنقاذا، يعني لو كان بيد كافر أو بيد سفيه أو نحوه فيؤخذ منه. وهل شراؤه كذلك؟ الشراء الحنابلة يقولون يصح الشراء، وهل مقصودهم الشراء المخصوص يعني حينما يكون عند كافر أو عند سفيه ونحوه أو الإطلاق؟ في شرح الروض، في شرح الزاد في الروض كأنه أشار إلى أن الشراء مخصوص، لكن في كشاف القناع وفي غيرها من كتب الحنابلة كأنهم يرون الشراء ليس بممنوع، لأن الشراء فيه يعني رغبة فيه لا عن، فكأنهم يعني جعلوا ذلك. وعلى كل حال الأصل أنهم يمنعون البيع، وهذا يعني خلافا لقول جماعة من أهل العلم كثير وخلافا لما عليه العمل، فلم يزال الناس يتبايعون وينتفعون به. وفي الحقيقة من جهة أخرى يعني تمكين بيعه فيه منفعة للناس، من إقبال الناس عليه، إقبال الناس على طباعته، هذا حتى يتناقله الناس، وتناقل الناس له منفعة كبيرة. تعرفون كيف كان المصحف عزيز؟ هل سألتم أهليكم كيف كان لا يوجد؟ عندكم موجود كثير في بلادكم الآن؟ ها؟ وقبل سألتم أهليكم؟ ها؟ كان عندنا هنا لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. ولذلك يذكر حدثني شيء جدي يقول أن بعض طلبة العلم كان يريد أن يحفظ ولا يوجد مصحف حتى يحفظ منه، فكانت إحدى الأميرات عندها مصحف فطلبها أن تعطيه هذا المصحف ليحفظ منه، فلم تأذن أن تعطيه إلا في الليل لأنها ما تقرأ في الليل، الليل ما فيها أنوار مثل الآن، فكانت تعطيه المصحف في الليل على أن يرده لها في أول النهار، فكان هو يولع النار ويوقد السراج، ما كان في السرج، حتى السرج قليلة، يولع نار كثيرة حتى يستطيع أن يرى فيحفظ، فإذا أذن الفجر رده إليه. فيعني من هذه الجهة فيه إشارة إلى ما يحصل بالبيع والشراء فيه. على كل حال القول بمنع بيعه فيه من الأثر وفيه من معنى التعظيم ما هو ظاهر لا إشكال فيه، والإذن بالبيع فيه ما تسهيل الحصول عليه وأيضا حمل التجار وأصحاب الثروات أن لا يرغبوا عن يعني إيجاده وطباعته أو كتابته في عهد الكتابة ونحوها ونحو ذلك، فلهما لهذا معنى أو لهذا وجه وهذا وجه. والعمل اليوم على البيع والشراء، حتى قبل السنيات قليلة قبل مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى كانت المصاحف توجد وليست بقليلة، لكن يكثر فيها الخطأ، وكانت تأتينا من لبنان وكان هناك يعني ربما يكون فيه ناس ليسوا بمسلمين أو خفيف الديانة، فكانت تجلد في بعض الأحيان بما عندهم، فتجعل في أثناء الورقة ورق نساء وربما نساء عاريات، لو قطع التجليدة لرأيته من الخلف. فعلى كل حال يعني أن يوجد على وجه عند من يؤمن ويطبعه ولو باعه، هذا له معنى، وإن كان كما ذكرنا لكم أن جادة المذهب عدم بيعه واعتبارا بالأثر والمعنى. قال والميتة، الميتة جاء النهي عن بيعها في الحديث، إن الله حرم الميتة والخنزير والأدهان والاستصباح بها كما في حديث أبي هريرة، نعم، في ما ذكر لما حرم الله عليهم الميتة، نعم، لما حرم عليهم جلود الدهن، إيش؟ لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، شحوم الميتة جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. على كل حال يقولون أنه مما يحرم بيعها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولأنه لا منفعة فيها، ولأنه لا منفعة فيها. السرجين النجس، السرجين ما هو؟ إيش؟ حتى الجلد، الجلد اختلف فيه، وعند الحنابلة أن الانتفاع به مخصوص، فلأجل ذلك جعلوه مثل الكلب الذي يباح للحاجة، ولذلك هم يقولون يباح في ماذا؟ في الجامدات لا في المائعات، فلأجل ذلك يقولون من أنه لا يجوز بيعه في أشهر الروايتين أو في مشهور المذهب من عند الحنابلة، نعم، ولهم في هذا تفصيل أو كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل انتفعتم بها، فلما رأى الميتة قالوا إنها ميتة، قال هل انتفعتم بجلدها يطهره الماء والقرض، لكن هل فيه جواز البيع أو الانتفاع؟ فيقولون الانتفاع مخصوص هنا لما جاء من النهي عن ما أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وأيضا استدلوا بأن آخر الأمر منها أنها لا تطهر، فبناء على ذلك قالوا والانتفاع بها على وجه الحاجة، فبناء على ذلك لا تكون مالا. وفيه وجه آخر، السرجين النجس، ما يقصدون بالسرجين؟ السرجين هو الزبل، تعرفون الزبل؟ الزبل هو الفضلات النجسة التي تتخذ للسماد، تعرفون هذا؟ الفضلة، فضلة العذرة ونحوها التي تجمع فتسمد بها الزراعة ونحو ذلك، هذا معروف، معروف ولا مو معروف؟ فهذا هو المقصود بالسرجين النجس. والسرجين النجس، نعم، ما وجه التحريم عند الحنابلة فيه؟ لأن النجاسة ليست عندهم مناط الحكم، لأن إيش؟ ليست النجاسة مناط الحكم، فما وجه التحريم هنا؟ نعم، الذي يظهر والله تعالى أعلم، يعني المسألة مشكلة هذه، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا ينتفع به، بخلاف السرجين الطاهر، بخلاف الأسمدة الطاهرة. ليش ما ينتفع به؟ لأنه يقولون صحيح ينفع لو جعل في النخل يكون طلع النخل أعظم ولو جعل، لكن يقولون أنه لو استعمل لا حرمت الثمرة عند الحنابلة، تعرفون مذهب الحنابلة في الجلالة وفي ما سقي بالنجاسة أنه يمنع يحرمها، واضح؟ فعندهم أنه سيكون استعماله في أمرين غير مأذون فيه، فبناء على ذلك لا ينتفع به، والذي ينتفع به على وجه محرم لا نفع فيه، والذي ينتفع به على وجه محرم لا نفع فيه، فآلات له قد يقول قال أنها تدخل مبالغ عظيمة، يقول لكنها محرمة، فكونها محرمة حتى ولو كانت هي تعتبر كما لا نفع فيه، لأن ما نفعه محرم كان فإنه لا نفع فيه، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ ولذلك الجارية المغنية سيأتينا أنها تباع إيش؟ ساذجة، يعني كأنها ليست مغنية، يعني إذا جاء جني عليها فهلكت، فحينما تقوم لا تقوم على أنها مغنية، وإنما تقوم على أنها جارية بمصفاتها التي لها اعتبار. واضح؟ فإذن هذا الكلام على السرجين النجس. والأدهان النجسة، الأدهان النجسة يقولون إيش؟ أنه لا يمكن تطهيرها، لأنها عند الحنابلة مر بكم هذا، بس ما تنسون عند الحنابلة أن الأدهان النجسة لتنجست، نعم طبعا بعضهم يقول نجسة والمتنجسة، لأنها لا ينتفع بها، أما النجسة فظاهر، وأما المتنجسة فأيضا لا يمكن تطهيرها، لأنهم يقولون الماء فقط هو الذي يمكن تطهيره. ليش؟ لأن الماء هو الذي له قوة على دفع النجاسة، فلأجل ذلك نكاثره أو نزيل النجاسة وما حولها، فإذا بقي ما بعده لا أثر للنجاسة في فتطهر. عند الحنابلة لا، لو كان مثل كب بحجم هذا المسجد وعاء أو مخزن للبن فوقعت فيه نقطة نجاسة، نقطة، فعندهم أنه نجس يجب إراقته ولا يمكن الانتفاع منه، لأنهم يقولون ما سوى الماء ليس له دفع قوة على دفع النجاسة. واضح؟ فعلى كل حال إذن الأدهان النجسة والمتنجسة لا نفع فيها. إذن ليس المناط الحكم هو النجاسة هنا، وإنما لأنه لا 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 نفع فيها. لماذا؟ يقولون لأن لو استعملناها مثلا فذلك إيش؟ في الغالب أنها يعني لا 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 نفع فيها مشكلة. هم يقولون هذا الأدهان النجسة يقولون لا يمكن تطهيرها، وقد جاء النهي عن شحوم الميتة فيمكن أن يدخل فيها ذلك، يعني بيعها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولذلك قال ويجوز الاستصباح بها، يعني أن تجعل في السراج ويوقد عليها حتى يضيء السراج، يضيء السراج، لكن لا يكون ذلك في مسجد. لماذا؟ لأن دخانها نجس، الدخان ما يكون نجس لأن تحول، لكن لأنها يمكن أن ينسكب منها شيء أو يتقاطر منها شيء فيصيب المسجد فينجسه. واضح؟ واضح يا أخوان؟ ها؟ والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها يعني المتنجسة، وبعضهم يقول نجسة، لهم فيها كلام طويل، كلام في الأدهان وفي السرجين يعني كلام مشكل، كلام مشكل، لكن أنا أعطيتكم خلاصة يعني يمكن أن لا يعني يطمئنوا إليها، يطمئنوا إليها في الجملة. نعم. الإعلان إذا كان على وجه صحيح، إشهار السلعة أو إظهارها أو نداء الناس إليها لا يشكل فيه، لكن أن لا يكون فيه شيء من التحايل، الكذب ونحو ذلك، إذا كان على ها؟ لا، الآن أنت تضع لهم صورة وهذا مكان، أنت أجرتهم هذا المكان الذي يرى فيه الناس هذه السلعة ونحو ذلك، فإذا لم يكن فيها تحايل فلا بأس. أحيانا مثلا تجد أنه مكتوب 50% أو 70% ومكتوب تحت من إلى، يعني ليست كل الأشياء، فلما تأتي المكان فإذا أكثر الأشياء ما فيها إلا 5% 10% أو 15% تقول فهم وضعوا سلعة واحدة حتى يظهروا للناس أنها 70%، هذا نوع تحايل، هذا لعب لا يجوز. بحسب حالها، الإعلانات التلفزيونية من حيث هو إعلان لا إشكال فيه، لكن إذا كان على وجه فيه تغرير أو انتقاص لسلعة الغير أو غير ذلك فلا يجوز، فلا يجوز. نعم. لا ها الا لا هم يقولون بانه نجس، عفوا انا هم يقولون من انه نجس، ولذلك يقولون بشرط انه اذا بقي في مكان فتمكن منه بحيث تظهر فيه صفاته، بحيث تظهر فيه صفاته. نعم. هذا والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.